قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، جولة في ذاكرة الأمة، وما زلنا مع ذلك الحدث العجيب، مع رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. ورأينا في لقائنا السابق كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل من الأذى الكثير والكثير مما يعجز عنه كثير من الناس. رأينا كيف لقي من قريش من اتهامات ومن أذى بدني ونفسي، من سباب وشتائم وغير ذلك، ثم خرج يلتمس الدعوة إلى الله جل وعلا بين أقوام آخرين، لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى دعوة عالمية لا يحدها مكان ولا تتوقف عند زمان إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض من عليها. ورأينا كيف كان الموقف في الطائف، كيف رد أهلها على النبي صلى الله عليه وسلم بشر رد، وكيف أغروا به سفهاءهم وعبيدهم، فأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه يضربونهما بالحجارة. ورأينا صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الابتلاء سنة من سنن الله جل وعلا، لا بد للعبد أن يبتلى، طالما أنك اخترت طريق الإيمان لا بد من البلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الابتلاء. ثم رأينا كذلك أحبتي في الله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم على ثقة بوعد الله عز وجل، لما سأله زيد بن حارثة على أبواب مكة كيف ترجع إليهم يا رسول الله وقد علموا بما كان بينك وبين أهل الطائف، فقال صلوات ربي وسلامه عليه بقلبه قبل أن يقولها بلسانه: إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. كله ثقة في وعد الله عز وجل وأن الله تبارك وتعالى ناصر دينه. ثم رأينا أيها الأحبة موقفا عجيبا غريبا للنبي صلى الله عليه وسلم، مررنا عليه في اللقاء السابق مرورا سريعا، نقف معه اليوم وقفة طويلة بعض الشيء. لما جاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، أقرأه من الله جل وعلا السلام، وقال: إن الله قد سمع مقالة قومك لك، وإن الله أمرني أن أأتمر بأمرك، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. لو شئت يا محمد، لو أمرتني لأطبقت هذين الجبلين على الكفار فأهلكتهم. فماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا الموقف العجيب يعلمنا أدبا من آداب الإسلام، بل وأصلا من أصول هذا الدين، وهو الإجابة على هذا التساؤل: ماذا نريد من الناس؟ هل ندعو على الناس أم ندعو عليهم؟ وهذا أمر لو غافل عنه المسلم لتاه في هذه الحياة. ماذا نريد؟ هل نريد من الناس أن يلقوا في نار جهنم؟ هل نريد من الناس أن يظلوا على ضلالهم وعلى انحرافهم؟ أم أننا نريد الهداية للناس؟ أم أننا نريد لهؤلاء الناس أن يعودوا إلى الله جل وعلا؟ يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خرج من قريش بعد أن أعيته الحيلة مع أهلها، وهو الذي قدم لتوه من ضرب بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أبدا ما فكر في الانتقام، ما فكر أن ينتقم لنفسه، وإنما فكر أن يعمل لدين الله عز وجل، أن يعمل لدعوته إلى الله تبارك وتعالى. لا تهلك هؤلاء، لعل الله جل وعلا إن لم يهديهم هم أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله جل وعلا ولا يشرك به شيئا. إنها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمته التي جعلها الله تبارك وتعالى للمؤمنين. فقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، لكن ترى هل هي بالمؤمنين فقط؟ لا والله، بل هي للناس كافة. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كذا يقرر ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، للمسلم وللكافر، للموافق وللمخالف. ومن هنا نتعلم أحبتي في الله أن دين الله تبارك وتعالى يختلف اختلافا جذريا عن شرائع البشر وأنظمتهم. إن دين الله عز وجل يعتني بتربية الإنسان الصالح، أما شرائع البشر فإنها تعتني بتربية المواطن الصالح، وشتان بين الإنسان الصالح وبين المواطن الصالح. الإنسان الصالح إنسان صالح في كل مكان وفي كل زمان، صلاحه لا يتقيد بوطنه ولا يرتبط بعشيرته وأهله، صلاحه فيه كإنسان قد رب الله عز وجل فيه الصلاح واستقر الإيمان في قلبه، فحيثما كان وأينما كان ووقتما كان هو صالح يعمل لله جل وعلا. أما المواطن الصالح فإنه صالح في وطنه فقط، صالح مع أبناء جلدته فقط، صالح مع أهل دينه فقط، وشتان. وكم رأينا أحبتي في الله هذه النماذج العجيبة، عجيبة في صفوف المؤمنين وعجيبة في صفوف الكافرين. رأينا ماذا فعل المسلمون عندما دخلوا بلاد الكفار، وكيف كان تعاملهم معهم، وكيف رأى الأهل الكفر، وأعظم مثال على هذا في بلادنا مصر، كيف كان الفتح الإسلامي فتحا وبابا للرحمة على أهل مصر، وإنقاذا لهم ممن تتعجب من بني جلدتهم، ممن هم على دينهم، كانوا يذيقونهم أصناف العذاب وألوان البأس والشدة، وجاء المسلمون ليظهروا لهم رحمة عجيبة ما رأوها مع أهل دينهم. ورأينا كذلك أحبتي في الله ماذا كان يفعل أمثال هؤلاء في الأندلس، في الشيشان، في سائر بقاع الأرض إذا ما تمكنوا من المسلمين، كيف كانوا يأتون على الأخضر واليابس كما قال ربنا جل وعلا: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، مع أنهم في بلادهم يتشدقون بالحريات ويتشدقون بالعدالة ويتشدقون بالمثل العليا. لكن هذا الكلام نعم كمواطن مع
من يوافقه، أما مع المخالف فالأمر يختلف تماما. تعالوا أحبتي في الله ننظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نقتبس من ذاكرة الأمة هذه الآداب التي تربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ربه وربى عليها أصحابه، فكان هذا الجيل العجيب الفريد من المسلمين الذي أعطى المثل أروع المثل في تطبيق الإسلام وتنفيذ الإسلام وشرائع الإسلام على أرض الواقع، تطبيقا أذهل العالم كله حتى شهد بفضله العدو قبل الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بخلق الله جل وعلا، تأملوا معي رحمته مع الموافق. تأمل في حديث ذلك الرجل الأعرابي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المسجد، إذا بأعرابي يأتي فينتحي ناحية في المسجد ويفعل ماذا؟ يبول، سبحان الله، في المسجد في مكان الصلاة. فزع الصحابة قالوا مه يعني صاحب الرجل، فسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوه لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولته، دعوا الرجل. فلما انتهى الرجل من حاجته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبكل رفق وبكل لين قال له يا أخي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة. ثم أمر أصحابه فقال أريقوا على ذنوبه سجلا من ماء، ذنوبا دلوا من ماء. هكذا يرحم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي أخطأ وما قصد الإساءة، ما قسى عليه وما زجره وما شتمه، بالضبط كما فعل صلوات ربي وسلامه عليه مع معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه. كان الكلام في أول الأمر مسموحا به في الصلاة، كان الرجل يحدث أخاه، ثم نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فأمر الصحابة بالسكوت في الصلاة ونهوا عن الكلام إلا بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. معاوية بن الحكم لم يعرف هذا الحكم، فجاء فدخل في الصلاة وبينما هم يصلون إذ عطس رجل، فقال له معاوية يرحمك الله، قال فرأيت الناس يعني ينظرون إلي، فقال ما لكم؟ واثكل أمي، قال فلما رأيتهم يصمتونني سكت، يعني تعجب الصحابة يسكتوه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته يقول معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط أفضل منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وما زاد على أن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لقراءة القرآن والذكر. سبحان الله، تأمل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع المخطئ الذي يوافقه. كذلك حاله صلى الله عليه وسلم مع تلك المرأة الغامدية التي ارتكبت فاحشة الزنا، والزنا فاحشة كبيرة عظيمة. أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد زنيت فطهرني، فردها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت من اليوم التالي قالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، لم تردني؟ لعلك تردني كما رددت ماعزا الذي ارتكب الفاحشة ورده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. فقالت فوالله إني لحبلى، يعني ليس هناك مجال للكلام، قد وقعت في الفاحشة وأريد أن أتطهر وآثارها ظهرت علي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إما لا، يعني إما ولا تريدين أن تستري على نفسك وتصرين على هذا، فاذهبي حتى تضعي حملك. فذهبت المرأة وغابت 9 أشهر ثم جاءت به في خرقة، جاءت بوليد، قالت هذا يا رسول الله قد وضعته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تفطميه. فذهبت، ثم جاءت بعد زمن، والفطام إنما يكون بعد 2 عامين، جاءت وفي يدها الصبي وفي يده كسرة، قالت هو ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فطمته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصبي الصغير، عهد به إلى وليها، ثم أمر بها فأقيم عليها الحد. انظر، على الرغم من إقامة الحد، لكن انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما أقام عليها الحد وهي حبلى، ما أقام عليها الحد ووليدها يحتاج إليها، بل انتظر بها وقد أصرت على اعترافها وأصرت على أن يقام عليها الحد، انتظر بها حتى أدت حق وليدها ثم أقام عليها الحد. رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع هذه الزانية. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتوقف أيها الأحبة مع موافقيه المخطئين أو العاصين، وإنما تتجلى رحمته صلوات ربي وسلامه عليه التي تمثل دين الله عز وجل مع المخالفين من أهل الشرك. عبر عن ذلك ربنا تبارك وتعالى وهو يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. قد رأى الله عز وجل حزن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى ربنا عز وجل حزن نبيه على المشركين أنهم لم يؤمنوا، فيقول له لا، لا تهلك نفسك، إنما عليك البلاغ، عليك أن تدعو إلى الله عز وجل، ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وحسبك أخي الحبيب. لتدرك رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالف بالمشرك، دعوته واجتهاده صلى الله عليه وسلم في الدعوة والله لهي من أعلى مظاهر رحمته، أنه حريص على أن يهتدي الناس وأن لا يهلكوا وأن لا يقعوا في غضب الله تبارك وتعالى. ثم تعال إلى أمثلة عملية لنتعلم عباد الله كيف تكون الرحمة، وكيف يربي الإنسان نفسه على أنه يتعامل مع الله عز وجل. لا مجال هنا للأحقاد الشخصية، لا مجال هنا للانتقام للنفس، لا، إذا غضبت غضبت لله عز وجل، وإذا رحمت ترحم لله تبارك وتعالى. تأمل في إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، لما أسلم وذهب ودعا قومه فلم يستجيبوا له، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن دوسا قد هلكت، أبت وعصت، كفروا بالله وأبوا أن يؤمنوا، فادعوا الله عليهم. انظر، هو منهم ومن هؤلاء قومه، لكنه غضب، وهو بعد ما ربي على الإسلام تربية كاملة، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على دوس. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء المعاندين، في هؤلاء الذين أبوا أن يسلموا؟ قال اللهم اهد دوسا وأت بهم. الله أكبر، دعا لهم. أي رحمة هذه وأي رفق هذا من الحبيب صلى الله عليه وسلم. بل انظر إلى رحمته وهي تتجلى في عفوه عن المشركين، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية له فأتوا بأسير هو ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، رجل كبير في قومه من صناديد الكفار وله مكانة، فجاءوا به وقيدوه في سارية المسجد، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندك، ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت تعطى. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. ثم جاءه من اليوم التالي، وأنا أريدك أن تتأمل أين قيدوا هذا الأسير، أين ربطوه؟ في سارية من سوار المسجد، يرى المسلمين وهم يصلون يركعون ويسجدون يتلون كتاب الله عز وجل، يراهم وقد اصطفوا مع بعضهم البعض، لا فرق بين غني ولا فقير ولا شريف ولا وضيع. يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني، ما عندك؟ يقول ما قلت لك، عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني شخص له قدر ووزن، وإن تمنن تمنن على، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت تعطى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أطلقوه، عفى عنه وتركه وأطلقه. بالله عليك، ما هو أثر هذا العفو وما هي أثر هذه الرحمة في نفس ذلك الرجل؟ انطلق ثمامة بن أثال حتى وصل إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم عاد ودخل المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أسلم لما رأى هذا الخلق العظيم. لنتعلم عباد الله أننا والله بأخلاق الإسلام تفتح لنا القلوب بهذه الرحمة العظيمة التي جاءنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، تفتح لنا قلوب الناس. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما كان أبغض إلي من وجهك، والآن ما من وجه أحب إلي من وجهك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من دين أبغض إلي من دينك، وأنا الآن ما من دين أحب إلي من دينك، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، ولا بلدك الآن أحب إلي من أي بلد. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر لأنه كان في طريقه إلى العمرة، فأذن له فذهب واعتمر. فلما لقيه المشركون قالوا له يا ثمامة صبأت؟ قال لا بل أسلمت، ووالله لا تصل إليكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، انظر ماذا فعلت الرحمة، جعلت منه مسلما عاملا صادقا، وانطلق إلى بلده عائدا ونفذ ما أمر به، فقطع الطريق ومنع الإمدادات الغذائية عن أهل مكة. سبحان الله. إن تعجب أخي الحبيب لموقف النبي صلى الله عليه وسلم من ثمامة، وهو قد عفى عنه وأطلق سراحه، فالعجب كل العجب من الموقف التالي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثمامة بن أثال سيد اليمامة ذهب وقطع الطريق ومنع حمل الطعام إلى قريش حتى جهدت قريش، فيش طعام فيش قمح بيأتيهم، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوا إلى النبي يسألونه بأرحامهم أن يأمر ثمامة أن يخلي طريق الطعام إليهم. سبحان الله العظيم، يسألونه وهم الذين حصروه في شعب أبي طالب وقاطعوه مقاطعة اقتصادية واجتماعية، كانت الفرصة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليرد لهم الصاع صاعين ولينتقم لنفسه وليحاصرهم، وقد جهدهم هذا الحصار. ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الذي أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين إلا أن أرسل إلى ثمامة بن أثال أن يخلي بين الطعام وبين قريش، ففعل إذ أذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. سبحان الله، رحمة تتجلى في أبهى صورها في ذلك الحدث الكبير فتح مكة. فتح مكة بعد أن حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وحاربوه في أحد، وجرحوه وأدموه، وقتلوا من أصحابه ما قتلوا، وحاربوه في الأحزاب، وجمعوا عليه الكفار من الجزيرة، رحمة واسعة عجيبة. ثم يجمعهم بعد فتح مكة، وبعد أن مكن الله جل وعلا بهم، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لا تثريب عليكم اليوم، وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا الحديث أيها الأحبة، وإن كان قد تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة سنده، إلا أن معناه لا خلاف عليه، فلم يعاقب أحد في فتح مكة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم أو عقوبتهم، بل أرسل مناديه: من دخل البيت فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وعفى عنهم تماما. طلقاء مكة رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المشركين، حتى نتعلم أيها الأحبة كيف نرحم الناس. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تتجلى في نهيه حتى عند القتال في الحروب، والحروب معلوم أنها لا ضابط فيها ولا رابط عند الناس، أما في دين الله تبارك وتعالى فلا. الإنسان الصالح إنسان صالح حالة الرضا وحالة الغضب، إنسان صالح عند التعامل مع الموافق وعند التعامل مع المخالف. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات امرأة مقتولة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان لهذه أن تقاتل، ونهى عن قتل النساء والصبيان. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم: لما تقتل هذه المرأة؟ ما كان لهذه أن تقاتل. وكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا بعث جيشا كان يقول لهم: انطلقوا باسم الله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة. سبحان الله العظيم، أين هذا عباد الله مما يفعله الكفار اليوم وأمس وأول أمس؟ أين هذا من تلك المذابح الجماعية التي تذبح فيها النساء والأطفال قبل الرجال والشيوخ؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا، ديننا دين رحمة، انطلقوا في سبيل الله وعلى بركة الله، جاهدوا في سبيل الله من كفر بالله، ولا تقتلوا شيخا فانيا لم يقاتل، ولا صبيا صغيرا، ولا امرأة ولا تغلوا. هكذا كان ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم ويوصيهم إذا خرجوا للقتال. نهى صلوات ربي وسلامه عليه عن قتل المعاهدين، أي الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم وبين المسلمين عهد، فتقوم الحرب ويشتعل القتال وهؤلاء بيننا وبينهم عهد. كثير من الدول الآن وقبل الآن إذا ما حدث هذا لا عهد ولا ذمة ولا مواثيق، ويعيثون في الأرض فسادا. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر المسلمين، يحذرهم بأخطر عقوبة يمكن أن تمس المسلم. المسلم لأي شيء يعمل في هذه الدنيا، يعمل لمرضات الله، يعمل لكي يدخل الجنة، حتى عندما يقاتل وعندما يحارب إنما يقاتل لأجل أن يدخل الجنة، لأجل أن يرضي الله تبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها توجد من مسيرة 40 سنة. حتى رائحة الجنة لا يشمها. مش بس مش هيدخل الجنة، لا ولا يشم ريحتها. أي زجر هذا وأي تهديد هذا، بل قل وأي تأديب هذا، أي تربية، تربية والله عظيمة، لأنها من النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه. لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا، لا تشوهوا الجثث حتى في القتال، حتى عند الحرب، حتى لو فعل المسلمون هذا الفعل لا، نحن لا نفعله ولا نقره، لأن ديننا دين الرحمة، دين يحرص أن هذا الكافر لو أسلم لله عز وجل كان هذا خيرا لنا. وتأمل معي في تلك الواقعة التي حدثت لأسامة بن زيد رضي الله عنه، عندما كانوا في إحدى الغزوات ورجل من المشركين يعني ينطلق بين المسلمين ويوسعهم قتلا وتجريحا، فانطلق إليه أسامة بن زيد، قال: فلما تمكنت منه وعلوته بالسيف قال: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أسامة بن زيد نظر: لا، أنت قد فعلت فعل، فعلاه وضربه بالسيف وقتله. ثم لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب، قال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السيف. قال: هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن صدره لتعلم إن كان قالها صادقا أم كاذبا؟ قال: فما زال يعاود علي القول حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا في تلك اللحظة. سبحان الله، رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال إن هذا الرجل قد قتل المسلمين أو قد فعل وفعل فنال جزاءه، لا، ما دام قد قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله. نعم نأسره حتى نطمئن إلى إسلامه ونأمن شره، لكن نقتله؟ لا، رحمة نبوية، تربية ربانية من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعلمنا إياها من مظاهرها أنه ما منعه صلى الله عليه وسلم كفر الكافرين من صلة الرحم. ونحن نعلم أن الكفر يقطع الموالاة بين المؤمن وبين الكافر، لكن للرحم حقوقا. تسأله أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، رضي الله عنها وعن أبيها، قالت له: قالت: إن أمي قدمت علي وهي راغبة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ عما تسأل؟ تسأل عن صلة أمها، هل أرحب بها وأستقبلها أقدم لها الطعام وأرحب يعني بها ترحابا كبيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك، أمك الكافرة التي أبت أن تدخل في دين الله، نعم، لكنها الرحم، صليها، صليها، واعلمي أن هذا تفعلينه لله جل وعلا. صدق ربنا تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نرى كذلك رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، موافقا كان ذلك الذي يتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالفا. لما فتح مكة جاءه رجل فكلمه، ثم إن الرجل قد هاب النبي صلى الله عليه وسلم فأصابته رعدة، ارتعد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، هون عليك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. سبحان الله، تأمل هذا التواضع. وفي أي يوم؟ في يوم الفتح، في يوم أعز الله جل وعلا فيه الإسلام والمسلمين، في يوم دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا ظافرا ممكنا بعد أن خرج منها طريدا وحيدا مطاردا من كفار قريش، يتواضع ويقول: أهون عليك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. والقديد هو اللحم المجفف، يعني كانوا يجففون اللحم حتى يبقى معهم، وهذا يفعله الفقراء المساكين. أقول: هون عليك، أمي كانت تأكل القديد، فلست من الملوك الجبابرة أو القياصرة. رحمة وتواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيها الأحبة رحمته صلى الله عليه وسلم بالأسرى، ولقد وصف الله جل وعلا المؤمنين الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدين وعلى هذه الرحمة، فقال جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. مسكينا ويتيما وأسيرا. لعلك أخي الحبيب لم تنتبه إلى هذه الآية من قبل، تأمل فيها وأنت تسمعها. يطعمون الطعام على حبه، يعني هم لهم رغبة في هذا الطعام ويشتهونه ويحبونه ويريدونه، يأخذونه قبل أن يصل إلى أفواههم، ويطعمون من؟ مسكينا ويتيما. هذه مقبولة، مسكين ويتيم ويؤجرون على، لكن الثالثة وأسيرة. سبحان الله العظيم، والله ما يكون هذا إلا من دين الرحمة. يطعم الأسيرة على حبه، أي والله هكذا وصفهم الله جل وعلا، وبين هذه العلة، بين السبب في هذا الفعل: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أحبتي في الله، رحمة الإسلام رحمة واسعة، وأن يفهم المسلم أن دينه دين الرحمة هذا أمر من الأهمية بمكان، وأن نربي أنفسنا على هذه الرحمة مع الموافق ومع المخالف هذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن نقف معها ونحن نبحث في ذاكرة أمتنا عن أسباب مجدنا وعن أسباب عزنا. كيف تربت هذه الأمة؟ هذه هي الأصول التي تربت عليها. أحبتي في الله، الوقت مر والموضوع ما زال فيه نقاط ينبغي أن نتعرض لها، فإن بعض الناس يلتبس عليه أحيانا أشياء في دين الله يظن ظنا أنها تخالف الرحمة، كعلى سبيل المثال الحدود، إقامة الحد من قتل القاتل المتعمد، أو جلد الزاني أو رجمه، أو قطع يد السارق، أو رجم أو جلد شارب الخمر أو القاذف أو القاذف، أو غير ذلك من الحدود التي شرعها الله جل وعلا. هل حقا هذه الحدود تنافي رحمة الله عز وجل؟ هل هي فعلا كما يظن البعض فيها قسوة وفيها غلظة؟ لعلنا نميط اللثام عن هذه الأمور في لقائنا القادم بإذن الله جل وعلا، لنفهم ديننا ولنتعلم ولنعرف أن ما جاءنا من عند الله عز وجل هو الخير كله، وأننا مأمورون أن نسأل عما لا نعلم. قال ربنا جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وصدق ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحبتي في الله، إلى لقاء متجدد بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.